بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في ظلال الوحي. ما زلت وإياكم نطوف مع أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى في القسم الأول من هذا البرنامج، والذي نتأمل فيه في كتاب الله جل وعلا من جهة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومن جهة الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جهة ذكر قصص الأولين وأخبار الماضين من الأنبياء والأولياء ومن الأمم السالفة والقرون الخالية. وهذا الجزء الأول يتعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، وقد ذكرت بالأمس اسم الله جل وعلا اللطيف. هذا الاسم العظيم الذي في واقع الأمر متى ما إن تلوته ومتى ما إن نظرت فيه رجع إليك بطمأنينة وبراحة وبسكينة لا حدود لها. ولا شك بأن كل مسلم حينما يتأمل في هذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى يجد هذا الشعور الذي يسكنه حينما يتأمل في اسم الله اللطيف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، يقول جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يقول جل وعلا الله لطيف بعباده فلا إله إلا الله. اللطيف اسم من أسمائه جل وعلا الحسنى. كثير منا يقرأ هذا الاسم كثيرا في كتاب الله جل وعلا، لكنه في واقع الأمر لا يدرك الآثار لهذا الاسم العظيم ولا المعاني التي اشتمل عليها هذا الاسم الجليل اللطيف، الذي يعلم دقائق الأشياء وخفايا وخبايا الأمور. اللطيف هو الذي يلطف بعباده وييسر لهم أمورهم ويختار لهم ما فيه صلاحهم في العاجل والآجل. فالله جل وعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، أرزاقهم يرزقهم جل وعلا بحسب علمه بمصالحهم. ولذلك كما ذكرت في لقاء سابق بأن الفقر أحيانا قد يصلح لأناس ولا يصلح لآخرين، والغنى أحيانا قد يصلح لأناس ولا يصلح لآخرين. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. كذلك ربنا جل وعلا الذي على كل شيء قدير وبكل شيء خبير ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو أدرى بمصالح عباده. ولذلك قد تكون هناك جملة من الرغبات لخلقه وعباده فيمنعهم منها لطفا به سبحانه وتعالى، لعلمه جل وعلا بأن في تعاطيهم لهذه الأشياء وتلبسهم بها نهاياتهم أو فيها المرارات والألم والأحزان، وقد يكون ظاهرها جميلا لكن في طياتها الحزن والوجع والألم، أو قد تكون النهايات الفظيعة. كذلك ربنا جل وعلا يعطي عباده على قدر احتياجهم، فطبيعة النفس البشرية أنها جامحة وتطمح خاصة في قضايا الدنيا على أن تحوز كل شيء، لكن الله جل وعلا ينزل بقدر ما يشاء فيعطي هذا ويحرم ذاك لطفا بهم. فهذا المحروم لو أعطاه على القدر الزائد لربما طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا لو بقي في الفقر لربما إن ارتد على عقبيه، نسأل الله الثبات والسلامة. ومن لطف الله جل وعلا بعباده، قد يكون هناك عبد من عبيد الله جل وعلا، عبد حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا مالت نفس هذا العبد مع شهوات النفس الأمارة بالسوء واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الصالحين إذا مال إلى شهوة أو معصية يجد فيها الكدر ويجد فيها التنغيص، وهذا من لطف الله جل وعلا. ولذلك لا يكاد يتناول منها شيئا إلا وهو مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا ينحرف عن الطريق الذي أراده الله جل وعلا له. ولأجل هذا تجد بعض الصالحين إذا وقع في ذنب ومعصية كأن الدنيا قد قامت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لطف به فنغص عليه هذه الشهوة وكدر عليه هذه المعصية وجعله مهموما مغموما لكونه مال إليه حتى يقطع عليه الطريق فلا يسترسل في سبيل الشهوات ولا يستمر في طريق هذه الأهواء. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. ولذلك إخواني وأخواتي هذا الاسم العظيم اسم اللطيف له آثار عجيبة، وهذه الآثار في واقع الأمر أولها محبة الله جل وعلا. فبالضرورة أن تتربع محبة الله جل وعلا على عرش قلبك وأنت تشاهد آثار هذا الاسم العظيم في نفسك وفي معاشك وفي أولادك وفي زوجك وفي عملك في خطواتك في كل حياتك. ما التفت إلا وتجد لطف الله جل وعلا بك. فبالضرورة أن تحب الله جل وعلا محبة تفوق كل محبة. الله جل وعلا يحسن إلى عباده ويرفق بهم جل وعلا. بل العجيب إخواني وأخواتي وهذا مشاهد وقد يغفل عنه أصحاب القلوب القاسية، من رزقهم الله قلوبا وأعينا وأسماعا، ربنا جل وعلا لا يعجل العقوبة لعباده وخلقه، بل ربنا سبحانه وتعالى يسوق لهم الخير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، بل ربنا جل وعلا قد يسوق لهم الخير من حيث يكرهون. ولاحظ الآن في واقع الناس كيف أنهم خير الله إليهم نازل ومعصيتهم لله طالعة ومرتفعة، نسأل الله العافية والسلام. أليس هذا من لطف الله؟ يقول جل وعلا وتقدس: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فما أحلم الله. ربنا جل وعلا رفيق بعباده حليم بهم، ولذلك يغذيهم بالنعم رغم عصيانهم ويلطف بهم جل وعلا. ولا شك بأن هذا يدفع إلى الحياء منه جل وعلا وتقدس. أنت لو أسأت أمام مسؤولك أو مديرك أو كبير من كبراء الناس ثم رآك مرة أخرى لخجلت ولعلتك حمرة خجلا من هذا، فكيف بالله رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا ومنحنا ونحن عبيده جل وعلا؟ فلا شك بأن هذا يورث خجل. فأنت إذا وقعت في معصية أو في ذنب أو خطيئة أو انحرفت مثلا، يجب أن تستقر في نفسك هذه العقيدة وأن تستحي من ربك جل وعلا حق الحياة. فالله لطف بك وأنت تعصي، فلا إله إلا الله. كذلك هذا الاسم العظيم من آثار الإيمان به أنه يورث طمأنينة وسكينة يجدها المؤمن في قلبه، فيرتاح إلى ربه ويطمئن إلى خالقه ويسأله جل وعلا دائما بهذا الاسم: يا لطيف الطف بي، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بعبادك وخلقك وبالمؤمنين. وهو أيضا يقود إلى صدق التوكل على الله جل وعلا والرضا بما يختاره سبحانه. ولأجل هذا تجد العبد مثلا إذا هم بالأمر قام فصلى فدعا دعاء الاستخارة ويسأل الله جل وعلا في دعاء الاستخارة أن يرضيه بما قدر وقضى وبما اختار له سبحانه وعز. فإذا علم العبد بأن ربه جل وعلا لطيف به لا شك بأنه سيتعلق بربه جل وعلا. أكثر الناس إخواني وأخواتي يقرؤون قراءة مجردة لأسماء الله جل وعلا وصفاته بعيدة عن هذا المعاني العميقة التي تشير إلى آثار أسماء الله سبحانه وتعالى، لا سيما مثل هذا الاسم الجليل وهو اللطيف: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من معاني هذا الاسم الجميل العظيم وهو من الأسماء الحسنى أن اللطيف من معانيه البر والرفق والإحسان، وهذا مما يثمره في قلب المؤمن وأخلاقه أيضا، فيتخلق بهذه الأخلاق وتكون له سجية وعادة بإذنه جل وعلا. اسم لطيف، اسم الحديث حوله متشعب وطويل، لكن هذه تطوافة عجلة وعناوين عريضة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم بها، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.